انتم جيل مهم تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لان نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى انتم امل هالبلاد، انتم مستقبلها،
وانتم السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا امل الملا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم عيال البلاد. ردينا لكم وتامين وياكم من الساعة 2 وقت العطنة ولين الساعة 4 العصر. ردينا من الإجازة، يعني ما أدري إذا اللي يسمعنا دوم يعرف نحنا وقفنا تقريبا أسبوعين، كنت في إجازة وردينا لكم وحلقة جديدة اليوم ومستمرين وياكم مثل دوم. أخبركم كم بغيتوا تواصلون ويانا، رسالة نصية 4477، خبرونا شو هي طبعا أفكاركم، شو التحديات اللي تمرون بها، شو الأمور اللي تبونا نحن نرمس عنها، وإن شاء الله السنة جديدة كلها تكون خير وتكون نكون كنا في أمان وصحة وسلام إن شاء الله. وكان بعد بغيتوا نحن نغير أي شيء في هذا البرنامج، إذا حابين نضيف شيء بعد دائما ناخذ بآرائكم وأفكاركم، وإن شاء الله تتريوننا في الحلقات الجديدة والشكل الجديد لهذا البرنامج وكل الأشياء الجديدة اللي إن شاء الله بنقدمها لكم. نقصر وياكم الدوب مستمعينا، واليوم إن شاء الله بنرمس عن المشاريع العائلية أو الفردية، يعني شيء وايدين من الشباب اللي يبون يدخلون للمشاريع ولريادة الأعمال، ونحن رمسنا وايد عن هذا الموضوع قبل، لكن اليوم يمكن يكون الحين في زمن يبتعدون فيه الشباب عن الوظائف التقليدية أو يجمعون بينها وبين مشاريعهم الخاصة المستقلة، فيبتدون مثلا في دراسة الجدوى وفي تفاصيل المشروع اللي بيبتدون فيه، وهذا هاي تكون بداية الانطلاق في درب ريادة الأعمال. وطبعا حسب ظروف كل شخص ممكن تكون شيء خيارات مختلفة ما بين مشروع خاص أو بشراكة ويا جهة أو ويا شخص معين أو حتى ويا الأهل، ولكل نوع من هاي المشاريع شيء مميزات وشيء بعد عيوب. اليوم نركز على المشاريع العائلية والفردية للشباب، يعني أنت حين لو بغيت تختار لأي مشروع بتتوجه، تحب تبتدي بروحك من البداية من الصفر، ولا تحب تدخل في مشروع عائلي أهلك بادين فيه من قبل. يعني إحنا لو ناخذ بالأمثلة بالنسبة للمشاريع الفردية للشباب، ما شاء الله ثبتوا جدارتهم وثبتوا تميزهم من خلال المنتوجات اللي يطرحونها ونجاحهم اللي يحققونه. أما حتى المشاريع العائلية أكيد هي بعد فئة مميزة وفيها فئة هامة من التجارة، وأثبتوا وايدين من الأعمال التجارية للعائلات نجاحهم وهيمنتهم بعد، وهذا الشيء يعكس دورهم على الاقتصاد العالمي بشكل إيجابي. اليوم بنركز على النقاط اللي تخلينا نختار ان نحن ندخل في مشروع عائلي ويهلنا، وليش وش قايل، يعني طرق حصر التحديات والتخلص منها، وكل اللي يخص المشاريع الخاصة عشان نقدر نختار بطريقة صحيحة. يعني عارف في من الناس ما يفضلون ما يحبونهم يدخلون في مشاريع تخص أهلهم أو مشاريع عائلية، يحبونهم يبتدون بروحهم، فشو السبب من وراء هذا الشيء؟ هذا إن شاء الله اللي بنتعرف عليه ويا خبيرنا اليوم الأستاذ سعيد غانم السويدي. أما في ساعتنا الثانية مستمعينا بنرمس أكثر عن نقطة التشتت، تلاحظون وايد يعني وايدين منا فجأة عندنا خلينا نقول لستة من الأفكار والأشياء اللي نحن نبغى نسويها في اليوم، ونتلخبط ويكون فيه مثل التوتر والضغط لأن عندنا وايد أشياء نسويها، وفجأة تبتدي تسوي بشيء واحد وتفكر بشيء ثاني، يكون عندك هالتشتت يعني مو قادر تركز على شيء واحد. فشو أسباب هالشيء وش قايل نبتعد عنه، يعني ايش قايل أعود نفسي إن أنا أبتعد عن هالموضوع أركز بشكل أكبر. بنتعرف أكثر إن شاء الله على هاي النقطة في ساعتنا الثانية بعد ويضيفنا إن شاء الله في حلقة اليوم مستمعينا الأستاذ علي عبد الله اليماحي. غير هذا بعد من أخبار محلية تهمكم كلها في خلال هاي الحلقة. بنطلع فاصل وردي لكم إن شاء الله، تريولنا
عيال البلاد.
هلا
الشيخ حمدان.
هذا كله
انا غير اليوم تحدي كبير
اليوم التحدي حد
اخير بيننا وبين ابو شريده،
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاحت
على الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات
هداد مالك فرق عن صالي النار، والنار فيها منك وفيك منها، انت اللهب منك على الخرب لا طار، مثل لهبها والحطب في بطنها.
حمدانيات الأولى 107.4. الأولى منكم وفيكم.
اسمه الكامل سيف بن حمد بن سليمان الشامسي، مولود في سنة 1938 في الفريج الشرقي في عمان. عنده خوات هنتين علية وآمنة رحمة الله عليهم، وعنده ثلاث أخوان محمد وسلطان وراشد رحمة الله عليهم. خذ حرمة وحدة زعابية الله يبارك فيها، عنده منها 7 أولاد وثلاث بنات. دراسته كانت شراطة الربع في هذاك الوقت عند المطوع، واشتغل في البحر والبر. له أكثر من 300 قصيدة مسجلة صدر ديوانين، والحين استشار الشعر الشعبي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الشاهد الله والنعم والسبع تنعام منه ومن المركز.
تابع شاعرك سيف بن سليمان في برنامج دفاتر بن سليمان ويحاوره ولده حمد على إذاعة الأولى كل أحد من الساعة 6 المغربان لين 8 عقب العشاء. تراثنا أمانة.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير، ابتشرت بلا شرت من جدكم لا عزيز، سارت بي نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا.
على المقدور يا ربي تعيني، تعوض من شكا كبر الخسارة، هل عياويل من قلبه حزيني، تبين علويه شدة صفارة، حبيب القلب من عقب السنيني، منع وصله وغالى بالزيارة، ودرب الوصل ما بينه وبيني، منعني طوفته وسد الستارة، أنا أحبه ولو ما يبيني، وأفكر فيه وأتمنى جواره، وأحبه لون كوره لي بيني، ولو قلبه جساجس الحجارة، عسى أن يرحم القلب الحزيني، يشرفني ولو لحظة زيارة، ويسمح بعد ما قلبه يليني، بداري نجتمع ولا في داره، وأقول اليوم وصله بايجيني، ولو ما خذت وعدا منتظاره، وراقب طارش اجوده يجيني، يجيب اخبار خلي والبشارة، عسى ان يرحم القلب الحزيني، يشرفني ولو لحظة زيارة، ويسمح بعد ما قلبه يليني، بداري نجتمع ولا في داره.
شلاتنا.
اليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعا، من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة. نحمد الله على هذه النعمة أولا وثانيا.
107.4.
انتو جيل مهمة، تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى انتو أمل هالبلاد، انتو مستقبلها،
وانتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
يا مرحبا بكم، سهلا وحياكم الله من جديد. نذكركم مستمعينا كم بغيتوا تشاركونا في حلقة اليوم على الرسائل النصية 4477، وكم بغيتوا تشاركونا بعد من خلال الواتساب على 0522221074. ولا تنسى مستمعنا تقدر تتابعنا بشكل مباشر من خلال تطبيقنا الأولى FM أو من خلال موقعنا الإلكتروني الأولى radio.ae. طبعا نذكركم مثل دائما بالمنافسات، ونذكركم في المسابقات وكل الأشياء الفعاليات اللي تستوي من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومنها منافسات بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 18. اللي يحب أن يتابع هذا البرنامج طبعا كل جمعة الساعة 9 في الليل، وبتبتدي وياكم الحلقة الأولى من المرحلة الثانية هاي الجمعة إن شاء الله تاريخ 6/1. بيكون بشكل مباشر من قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم، وإذا بغيتوا تتابعونا من خلال قناة اسم دبي أو بعد أثير إذاعتكم الأولى 107.4. اليوين اللي مشاركين لحلقة هذا الأسبوع هم سعيد عبيد الشامسي من إمارة دبي، ومحمد أحمد الكتبي من العين، وبيكون إن شاء الله ضيف الحلقة الفنان معبد الكعبي. تقدر مستمعنا تنزل تطبيق الميدان على تلفونك وترشح يويلك المفضل وتشاركنا حفظ تراثنا الوطني. إن شاء الله مثل ما عودناكم نتريى طبعا المنافسات، وبعد بنستضيفهم من خلال حلقاتنا الأسبوع الجاي ونشوف شقايل كانت منافساتهم. نبتدي في موضوعنا الأول يوم مستمعينا، نرمس عن المشاريع العائلية أو الفردية، شو الأحسن وشو المشاكل أو الصعوبات اللي ممكن نواجهها في الاثنين. بيكون حين ويانا الخبير المالي الأستاذ سعيد غانم السويدي. يا مرحبا بك وسهلا أستاذ سعيد.
حياك الله أختي أمل، يا مرحبا بكم.
حياك الله أستاذ، نشكرك في البداية على تواجدك ويانا اليوم في البرنامج، ونبغى نستفيد من خبراتك. يعني نبتدي نقول اللي يقول مثلا نحن لازم نشتغل في شيء نحبه، فشو مدى صحة هذا هاي المقولة في نجاح المشروع اللي نحن فيه وفي ريادة الأعمال بشكل عام؟
حقيقة يمكن اليوم مشاريع الواحد اللي يفكر فيها تكون بعض الأحيان تكون عليه صعبة، بعض الأحيان تكون عليه سهلة. نرجع موضوع سهولة أن الواحد يدخل في مشروع، هو يعني ينبع من واقع أنه هو يحبه، أو شيء ممكن يكون عليه يعني من واقع حياته، شاف أن هذا الشيء ممكن يطوره، ممكن يرجع ينميه. فمحبة المشروع ومحبة أنه يدخل في مشروع ويطوره ويأسسه، هو يرجع دائما احنا نشوف يعني في النهاية ما نقدر نجبر شخص نقول لا أنت مش في هذا التوجه، أنت أسس لك هذا المشروع. يمكن أنا أنظر من ناحيتي وخبرتي أنظر أن هذا جيد، ولكن هو يشوفه صعب بالنسبة له، هو يشوفه لا مش جيد في واقع أو محيط حياته أو محيط مجتمعه، أن هذا المشروع لا قد يكون أنا ما أقدر أنجز فيه أو ما أقدر أبدع فيه. فلهذا السبب دائما الواحد يرجع في حياته أن يشوف شو الأشياء اللي ممكن هو يحس أنه يعني ممكن تكون مهارة فيه، ممكن تكون خبرة فيه، ممكن يكون في يعني عنده قدرات في التفكير أو قدرات في الجسم، أنه يكون شخص مثلا يفتح صالة رياضية، أو شخص مثلا يكون عنده حسابيا يفتح شركة حسابات. فكل توجه من توجهات التجارة هي يمكن أكثرهم أو إحنا بحياتنا بديناها بواقع أشياء شفناها وتعايشنا فيها في حياتنا. يعني مثلا آبائنا اشتغلوا في مهن كانت هي اللي كانت أمامهم أو هم اللي يحبونه، سواء صيد السمك أو قوس البحث عن لولو، وبعد ذلك شوي شوي دخلوا في مشتقات النفط وشوي شوي في النقليات، فكانت هي يعني حقبة متواصلة في حياتنا. اليوم بدأت عندنا أشياء تجارة إلكترونية وخدمات وغيرها، فصارت يعني فكر الشباب أو الخبرات اللي تنبني في حياتهم هي تغيرت صراحة.
نعم.
فلهذا السبب الاختيار يرجع إلى شخصية الفرد.
نعم، هذا من ناحية مثل ما ذكرنا أستاذ، يعني اختيار التخصص مثلا اللي بندخل فيه أو نوع المشروع. لكن نرمس اليوم بعد أستاذ عن موضوع الانضمام لمشروع عائلي موجود، أو أن نحن نبتدي ونستقل ونفتح مشروع خاص، أو نبتدي في تجارة معينة خاصة فينا نحن، فش قايل نقدر نختار الأنسب ما بينهم؟
والله حقيقة مثلا عندما أتكلم عن واقع حياتي، مثلا أنا بديت مع الوالد في تجارته، فهو كل أخواننا، إحنا عائلتنا كلنا مثلا في تجارة العائلية. اليوم إحنا نشوف مثلا أبونا الله يحفظه مثلا بدأ تجارته وأسسه وتعب عليها، ليش نطلع عن يعني الشيء اللي أسسه ونروح نشوف إنه نأسس لنا تجارتنا، ويوم الأيام هذا ترى التجارة الموجودة هاي بترجع لنا، يعني اللي أسس الآباء اللي يأسسون حق أبنائهم في النهاية ترجع. فإذا ما اهتموا فيها من البداية وطوروها وعززوا هاي التجارة راح تندثر، يوم الأيام راح تندثر. فليش احنا ما نحاول نطورها بالتوازي؟ ممكن انا افتح لي تجارتي الخاصة، يعني انا نفس الشيء اليوم مع الوالد اعمل وعندي تجارتي الخاصة، إذا الله خير سمح لي نفتح تجارتي، فصار عندي توجه خاص لتجارتي الخاصة اللي يمكن ما تناسب مثلا فكر التجارة العائلية أو الشركة العائلية، فصار عندي طريق ثاني أنا شغال فيه، زايد أني أشرف وأدير الشركات العائلية اللي هي شركات الوالد. ففي في في المجمل يعني أنا أشوف أن الواحد أهم شيء يطور شركته، ما دام أبوه ولا حد من أهله وموجودين أن أطوره، نعم لازم أعزز التجارة العائلية وأنميها. لأن اليوم مثلا أبوي أسس الشركة مثلا في الستينات، فأنا أي اليوم ببتدي تجارتي من اليوم في 2023، هل تتوقعين من الستينات لين اليوم أنا أقدر أوصل لوصله مثلا أبوي؟ طبعا لا، فببتدي أنا من الصفر لين أوصل لهذه المرحلة. فالأفضل أني أنمي الشركة هذه وخليها تقوى بجيل بعد جيل بعد جيل. ولهذا السبب اليوم الحمد لله عندنا في الدولة صدر قرار اللي هو الشركات العائلية اللي تحفظ وتدير الشركات العائلية بما يضمن استمرارها، فهذا جدا مهم أنا أشوفه.
لكن ليش أستاذ يعني بعض فئات الشباب ما يحبون خلينا نقول يدخلون في نفس المشاريع اللي تخص أهلهم؟ يعني شو هي إيجابيات والسلبيات أن الواحد ينضم لمشاريع عائلية موجودة، وشو الإيجابيات والسلبيات اللي إذا مثلا بدينا في مشروع منفصل؟
أنا شفت كثير من الشباب، يعني حتى يمكن استشرت في بعض المشاريع اللي العائلية أنه ما يبغى يدخلها. ليش ما تبغى تدخلها؟ والله التوجه هو الشيء أنا ما أحبه. مهما كان أنت ما تحبه لكن هذا يرجع لك في الأصل، فأنت لازم تكون مقدر هذه الشيء اللي موجود تطوره. إذا أنت بتروح تأسس لك مكان ثاني، ما أعتقد اليوم أبوك والأخوك يمنعك أنك تأسس لك شيء ثاني، ولكن على الأقل كن متواجد هنا وكن متواجد في تجارتك، على الأقل أنا تكسب خبرة، تكسب أن عندك اليوم فريق عمل موجود وجاهز. ليش تأسس من جديد مثلا من الإدارة الحسابات وكلهم موجودين في الشركات العائلية؟ ليش ما أستقل الشيء أتدرب فيه وأتعلم من عندهم، وهذيل اللي هم بيحفظوا لي حقي في النهاية، فهم الأساس اللي ممكن أنا أنطلق منه، ممكن أعمل في شركة العائلية وأسس نفسي فيها وبعدين أفتح لي أشياء ثانوية بالتوازي. لكن أني أنطلق وأفتح أني شركة خاصة خارج عن إطار الشركات العائلية، أنا أشوفها راح تتعب فيها في البدايات، ولكن ما في غلط بينهم، يعني ممكن أنك تفتحين هذا وممكن تكملين في العمل العائلي، ولكن ما تقدرين تجبرين الشخص إذا هو ما يبغي أو مو بحب أن يكمل في تجارته.
نعم. شو خلينا نقول أستاذ آلية أو أساسيات الاختيار بينهم؟ يعني أكيد طبعا من حالة لحالة يختلف الموضوع حسب الظروف وحسب المعطيات، لكن شو هي النقاط الأساسية اللي يتفقون عليها؟
هي دائما توزيع المهام والإدارات في البداية، إذا كانت موزعة بشكل صحيح أعتقد كل واحد ممكن يعرف مهامه ويعرف وين بيكون في الشركة. يعني اليوم أنا مثلاً أدير في الشركة وموجود مثلاً أحد إخواني توه خلص مثلاً العام أو الجامعة، فما يتوقع أن يجيبه مدير في نفس اليوم، فأنا من مصلحته أن أسسه أخليه من الدرجات الدنيا في الإدارة إلى العليا، فلازم يتعلم. في بعض الشباب اليوم فيهم حماس يقول يعني أنت ما أخذ مثلاً مركز عالي وتباني أنا أبتدي من الصفر، فلازم يفهم الشباب اليوم أنا مثلاً ما وصلت إلى هذا يعني المكان في الإدارة إلا بعد تعب، بعد وجود أنا يمكن من بدايات عملي بديت مندوب علاقات عامة عند الوالد، وبديت أتأسس وأدخل في محاسب، وبديت أدخل في الإدارة، وبديت أدخل في الإشراف، لما وصلت اليوم مدير وأنا أشرف على الشركة. فكل هاي المراحل خذت مني وقت، يمكن خذت مني 3 سنوات أو 4 سنوات حتى وصلت هذا المنصب. فالشباب اليوم كل شيء جاهز يبون أنه يكون مدير، فهذا خطأ. فلهذا السبب اليوم إذا كان تأسيس صحيح وعطيت الأولوية له أنك أنت بتبتدي تراك من الصفر إلى ما توصل هذا المكان، حتى لو هو صار أصلا توظف في أي مكان ما راح يعطونه مدير من أول يوم، خبراته هي الأهم. فلهذا السبب اليوم إحنا نقول له يعني لازم تي وتحط في بالك أن التدرج الوظيفي أو التدرج في الخبرة هي جزء من صقل مهاراتك وصقل خبرتك. فعندك توصل إلى أن تدير شركة مثلا فيها 50 أو 500 عامل، مو بسهل أنك تي في يوم وليلة تديرهم. ففي منهم أخبر منك، فممكن يتغلب عليك في الإدارة، ممكن يتغلب عليك في الفكر. فكل ما درجت تقدر أنت تسيطر على الإدارة.
صحيح، ما شاء الله عليك يعني أستاذ سعيد، دائما نحب نستفيد من خبراتك، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق وما قصرت ويانا في البرنامج.
شكرا لكم، وفقين خير إن شاء الله.
وياك يا رب، الله يحفظك، مع السلامة. سمعينا كلكم نتمنى لكم التوفيق. لكل اللي يسمعنا اليوم حاب أن يفتح مشروع الخاص، حاب أن ينضم لهلا في مشاريع عائلية، إن شاء الله كل التوفيق لكم. نحن إن شاء الله مكملين وياكم في هاي الحلقة مستمعينا، لكن من عقب الفاصل تريونا.
عيال البلاد، عيال
البلاد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هلا مزيه وشتيب،
هلا مزيه وشتيب،
تراثنا أمانة. كل فعاليات البلاد
بيكون إن شاء الله في شهر 3، بس هالخبر يمكن ما نزل لنا الحين في صفحتهم الرسمية، إحنا خبرناكم به كأول خبر. وين مويهين الحين؟ مويهين الزيت، معرض التخييم والمغامرات، بنخبركم عن تفاصيله.
صورة عن السياحة الداخلية.
هذه الحديقة مستمعينا هي واحدة من أكبر حدائق الورود الطبيعية على مستوى العالم، موجودة عندنا في دبي. واحد من الأسواق الجديدة عندنا في دبي سوق المرفا، هو أكبر سوق جملة وواجهة بحرية عندنا في الإمارات.
بنعلمك عن المواقع الأثرية.
في هذا المكان مستمعينا موجود مسجد الشريعة، ليرد عمره تقريبا 200 سنة. هو معلم في إمارة الفجيرة، يسمونه كهف أو سراب المغمض. ليش سموه المغمض؟ بنخبركم إن شاء الله عن تفاصيله.
بنكشف بك على أهم المكانات الوطنية.
اليوم بنرمس عن مكتبة محمد بن راشد ومزاياها ومرافقها وأقسامها، وكيف وظفوا الذكاء الاصطناعي لأول مرة عندنا في الخليج وفي الشرق الأوسط. اليوم وإحنا نمر على شارع الشيخ زايد نشوف واحد من أحلى المعالم عندنا في دبي، اللي هو متحف المستقبل.
وكان تبى تروز معلوماتك عن التراث؟
نبدأ وياك يا أبو هادف.
يلا بسم الله،
توكل على الله. تبيني غششت؟ نسيت شي بيزعلون اللي
قبلك. اعطيني مثال من امثالنا الشعبيه الاماراتيه، يبدا بحرف الهاء.
وقف ماشي يا مخ، ما يشتغل خلاص وقف.
لا لا بعد.
اتصل بشيرين سالم في برنامج حياك في بلادي من الاثنين لين الجمعه، من الساعه 6 المغربان لين 8 العشاء.
مرحبا عمير.
حي الله بنت الشايب، ايش حالك وعيالك؟ ايش حالهم؟ رقدوا؟
الحمد لله كلهم رقدوا. آمرني، شو هناك؟
سلامتك والله، توني ظاهر من أبو ظبي بسير صوبكم، وقلت بقصر الدوب وياك شوية يكون يقصر علي الدرب.
أنا سامحني لأخي شوية، يوم بتوصل بنرمس. الحين كان تبى شوري، حط إذاعة الأولى وقصر الدوب يا أبو حمد، يكون يوم توصل أنا كده انقفضت من الشغلة اللي عندي.
قصر الدوب يا أبو عويد المالي، أفايج بالجمال يا أبو عيان ثلالي ويا أبو جفن جتال. صار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الأحبار، ول المداد انثاع وانسد درب الهوى وتغلق الباب.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عمير، قلنا لك قصر الدوب مو بتصير بالدوب، وين بعدك ما وصلت لنا الحينة؟
أنا على الباب، على الباب، لكن ما برأي منزل.
صار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الأحبار.
شلاتنا
يا قمر غطت
كل غيومي ما خذ لك عدة أيامي
دار العرب شب ليلة رك يا خيار العرب شب ليلة
لما ردت ونتي من ضيج
على الأولى
لو يرجع زمانك ويعيد الأيام الهنية يا ليت لو يرجع زمانك ونعيد
السلام عليكم عليكم السلام
السلام السلام
مرحبا
بكم السلام عليكم السلام عليكم
الأولى منكم وفيكم
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصحف ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد خمسة دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان
قصيد فزاع
للشعر فكرة وللهاجس مية طاري ترز للقمة العليا بيارقها وقصيدتي من حصيلة ناتج أفكاري كل القصايد لا من جات تفرقها لو أبغي أغرق الساحة بأبحاري غرقتها بس أنا ما أحب أغرقها أرسم ملامح طموحاتي في أشعاري وأحاول أني قبل ما أموت أحققها وأعرف مقدار غيري قبل مقداري واخطاء نفسي على غيري معلقها لكن مشوار عمري ليه متساري ارهقت نفسي ومدري ليه مرهقها قدام تتعب قدم رجلي يا مشواري الايام ساعاتها تشرح دقايقها مراحل العمر يجري والزمن جاري والناس تفنى ويبقى وجه خالقها وانا طموحي تخلد فعلي أخباري فرشيف تاريخ الأفعال ووثايقها نجاحي الشخصي أعدائها يا أنصاري أكيد منطقه ما يشبه لمنطقها من يامر بستر خلق الله وهو عاري نصيحته من على نفسها يطبقها من كثر ما خاطب العالم بمعياري دايم أميز الكاذبها وصادقها صحيح أنا ما معي جنة ولا ناري لكن ربي خلق خلقها وفرقها من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها والطيب قصة وفيها معظم أسراري والذل نار نفوس الذل يحرقها يا قصر زعبيل يا قصر زعبيل دامك بالحزن داري لتعلم دبي وتبكي مناطقها الحزن خوي الصغير وضيفي وجاري في غربة الأرض الوسيعة أو مشارقها ما في عيوني سوى دمعات تذكاري لو لسحة من محاجر عيني أعتقها
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود
قصيد فزاع
للشعر فكرة وللهاجس ميطار كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة لين صرت أحجز مكاني في الصفوف ألوذنية
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان
وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها.
شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها.
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجال.
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس.
107.4
منكم وفيكم.
أنتوا جيل مهم تشرف بكم له. هذه حظ بلادكم بكم.
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد. أنتوا مستقبلها.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
يا مرحبا بكم سهلا وحياكم الله من جديد مستمعينا. ردينا لكم وكان بغيتوا تشاركونا في حلقة اليوم على الرسائل النصية 4477. اليوم يمكن معظم موظفي حكومة دبي بدأوا السنة الجديدة وبدأوا يومهم الأول في الدوامات بإيميل جميل وصلهم من اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لحفظة لي. يعني كتب صراحة رسالة جميلة وشكر فيها كل موظفي حكومة دبي بمناسبة السنة الجديدة، وقال فيها: إخواني وخواتي فريق عمل حكومة دبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام سعيد علينا كلنا بإذن الله نستكمل به ويا معا بناء ما حققته دبي في العام الماضي من إنجازات أسس نهجها سيدي ومعلمي وقائدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمدينة لا تكتفي بتصميم المستقبل بل تصنعه. فريقي المتميز أنتم من ساهمتم في جعل دبي نموذجا عربيا وعالميا في الإدارة وتصميم توجهات المستقبل، فشكرا لإخلاصكم وتفانيكم وشكرا لعطائكم. طبعا يعني رسالة جميلة وبداية جميلة في هاي السنة لكل اللي وصلتها هاي الرسالة، لكل اللي كان جزء من في هذا من فريق العمل اللي يشتغل بروح الفريق الواحد. طبعا ونحن بعد نقول لكم كل عام وانتم بخير مستمعينا. نبتدي ان شاء الله سنة جديدة سعيدة، ويعني نقول ان شاء الله تكون فيها ونكون كلنا بصحة وسلامة. مكملين ان شاء الله مستمعينا في اخبارنا ونرمس عن بعض خلينا نقول القرارات الجديدة اللي طلعت. طبعا الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سوت سلسلة ورش توعوية عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بخصوص قانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية اللي دخل حيز التنفيذ من اليوم تاريخ 2 يناير. طبعا المرحلة الأولى من التوعية هي 5 ورش افتراضية سووها وحضروا في هالورش 1700 موظف يشتغلون في الوزارات والجهات الاتحادية، وقرروا عقد ورش إضافية بتكون عامة وبتكون تخصصية إن شاء الله في المرحلة الجاية. هذا كله يحرصون فيه على ضمان التطبيق السليم لتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأنهم يجهزون موظفي الحكومة الاتحادية والمختصين في الموارد البشرية والشؤون القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية، يعني يوعونهم بالقانون الجديد وبعد يخلونهم يتعرفون على ملامح هذا القانون ومزاياه. طبعا القانون الجديد يهدف لأنه يعزز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ويدعم تحقيق التوجهات المستقبلية للقيادة ومستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 اللي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوق من خلال تعزيز الأداء الحكومي وتطوير نماذج العمل المرنة اللي تسهم فنها تحقق أحسن النتائج. طبعا هذا كله يعني شيء جميل الصراحة أن يكون فيه مثل ورش توعوية عشان الواحد يقدر يستوعب أكثر ويفهم أكثر هاي القوانين اللي طبعا تهم كل اللي موجودين في الحكومة الاتحادية. بعد من أخبارنا من القرارات اللي بتدخل حيز التنفيذ طبعا وبداية هاي السنة الجديدة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. لعمال وموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، ومثل ما ذكرنا يعني بدأ في حيز التنفيذ بداية هاي السنة. شركات التأمين بتبتدي فإنها تصرف أول دفعات تعويض التعطل عن العمل للعمالة المستحقة اعتبارا من هذا الشهر، من شهر يناير 2024، عقب ما يمرون 12 شهر متصلين من اشتراك المؤمن عليهم في النظام التأميني. طبعا احنا رمسنا قبل عن هالموضوع وذكرنا ان الوثيقة كانت عندها 10 شروط رئيسية لاستحقاق المؤمن عليهم صرف التعويض. بنذكر بعضها، مثلا انهم ما يحصلون انقطاع في الاشتراك لمدة أكثر عن 3 أشهر وراء بعض، وإثبات المؤمن عليه تعطل عن العمل أسباب غير عن استقالته، شهادة التأمين تعتبر ملغية في حال انقطع العامل عن 90 يوم عن سداد الاشتراكات، لكن كل الأقساط المدفوعة تكون غير مستردة. طبعا هذا يعني بعض من الأخبار اللي خاصة مهمة وتدخل حيز التنفيذ بداية هاي السنة، حبينا ننوه عنها ونخبركم عنها. وندخل أكثر بعد في موضوع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مثل ما ذكرنا دائما نحب نخبركم عن البطولات اللي موجودة في المركز، وإدارة البطولات تعلن عن سباق ماراثون اليوم الوطني لركض الرتشاب. هذا إن شاء الله بيكون يوم السبت تاريخ 7 يناير الساعة 9 الضحى في دورة المرموم، وبيكون لمسافة 11 كيلومتر للي عمارهم 18 سنة وفوق. طبعا هذا بتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، فاللي حاب إنه يشاركنا مستمعينا شيء بعض الشروط. الشرط الأول إنك تجيب هويتك الأصلية، الشرط الثاني إنك تحضر بشكل شخصي، والشرط الثالث إنك تسجل في مقر نادي دبي لسباقات الهجن من الساعة 7:30 الضحى لين الساعة 2 وقت العطنة، مستمر إن شاء الله وقت التسجيل لين يوم الجمعة 6 يناير، يعني قبل السباق بيوم. كان بغيتوا تستفسرون أكثر تقدرون تتصلوا بهم على الرقم 056-681-8818. نعيد الرقم 056-681-8818، وشاركنا مستمعنا حفظ تراثنا الوطني. قبل أن نختم ساعتنا الأولى، نحن إن شاء الله مكملين وياكم في الساعة الثانية، بنرمس أكثر عن موضوع التشتت. يوم أن تكون عندك وايد أفكار، وايد أمور تفكر فيها، وايد أشياء تبغى تسويها وضغوط، وتبتدي تشتغل بشيء واحد وتفكر بمليون شيء ثاني، فهذا التشتت اللي يصيبنا يمكن الحين أكثر عن أي وقت قبل بسبة كثرة الانشغالات، بسبة التليفونات، بسبة يعني الحين يمكن كل واحد فينا تكون عنده وظيفة وعنده مشروع وعنده عيال، ففي وايد أمور موجودة في حياتنا يمكن يزيد الضغط أكثر وأكثر. فش قايل نبعد هذا التشتت عنه، وش قايل نقدر نركز أكثر في الأمور اللي إحنا ياسين نسويها. بتعرف إن شاء الله أكثر على هالموضوع في الساعة الثانية. كان بغيتوا تشاركونا أو عندكم أي استفسار خبرونا على رسالة نصية 4477، وإن شاء الله بيفيدنا ضيفنا في ساعتنا الثانية. طبعا في دقائقنا الأخيرة في هاي الساعة مستمعينا دائما نحب نذكركم في برنامج زايد الخير اللي تكونون على موعد وياه كل خميس من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المغرب. برنامج زايد الخير برنامج خيري بالتعاون يا جمعية بيت الخير لهذا الأسبوع، يعني يعرضوا لكم حالات ومشاريع مختلفة، وطبعا من خلال الرسائل النصية تقدرون تشاركون في هاي المشاريع وتساهمون مستمعينا وتقدمون صدقاتكم. المشروع اللي عندهم لهذا الأسبوع مشروع واحد لعلاج شاب تعرض لانفجار في الأمعاء، الله يبعد عنكم الشر، سووا له عملية جراحية عاجلة ويطالب المستشفى بأنه يسدد اللي تراكم عليه من تكاليف، في المبلغ اللي طالبينه 49,849 درهم. اللي يبغى يشارك مستمعينا مو بشرط بالمبلغ كامل، حتى لو بجزء بسيط من هذا المبلغ، حياكم الله على 4477 على رسالة النصية، بس تذكرونا المبلغ اللي حابينكم تشاركون فيه. وطبعا ما بيتم سحب المبلغ من الرسالة، لكن هم بيتواصلون وياكم إن شاء الله وبيخبرونكم شو هي طريقة المشاركة، كان بيكون من رابط أو من الواتساب أو غيرها، بعد عندهم طرق مختلفة للمشاركة. 4477 رسالة نصية برنامج زايد الخير، والمشاركات من بداية الأسبوع تقدرون تشاركون ويانا لين وقت الحلقة يوم الخميس الساعة 4 لين الساعة 6 المغرب. هذا لبرنامج زايد الخير بتعاون يا جمعية بيت الخير لهذا الأسبوع. طبعا نذكر بعد ببطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 18 اللي حاب انه يتابع يوم الجمعة ان شاء الله حلقة جديدة، وهي الحلقة الاولى من المرحلة الثانية. دخلوا ما شاء الله عليهم المرحلة الثانية، بيكون مباشرة من قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم. بشكل مباشر تقدرون تتابعونهم من خلال قناة سم دبي وبعد اثير اذاعتكم الاولى 107.4. اليويلة اللي بيتزامطون في حلقة هذا الاسبوع هم سعيد عبيد الشامسي من دبي ومحمد أحمد الكتبي من العين. ضيف الحلقة الفنان معضد الكعبي. كان بغيت ترشح يويلك المفضل مستمعنا، تقدر تنزل تطبيق الميدان على تليفونك وترشح لي تبا تشاركنا حفظ تراثنا الوطني. نطلع فاصل وردي لكم إن شاء الله، تريونا
عيال البلاد. دي بدي
حساسية فراس، يعني يقولوا عنه يوم يحك راسه ويحبب ويحسس ويسوي. بعد نفس الشيء يدقوا الحنة مع الشريش مع الياس، يخلطوه ويا بعض ينخلوه ويأخذوا من هذا شوي ومن هذا شوي ومن هذا شوي ويخلطوه له بالدهان اللي تدهن الحرمة منه أو غيار، والحمد لله يفتك، يعني على طول يفتك.
دي بدي
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ما شاء الله عدنا اليوم.
نعم خاطر عداكم، قلت بلف اسلم على عبد الله بن حمدان.
يا ريتك قدمت شويه، تو ظاهر عندي تصوير المتوصف.
ليش المتوصف يصورونه بعد؟
اوه ثق، ما عندك خبر، المتوصف غير انه كتاب له حساب خاص في الانستغرام وموجود في طيارات طيران الامارات وله تطبيق خاص بعد.
ما شاء الله، صدق اني ما عندي علم.
عشان تعرف الأمثال وشرحهن نزل تطبيق المتوصف من أبل ستور وأندرويد وتابع فيديوهات على حساب الإنستغرام المتوصف، وبعد بتحصل الكتاب في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عربي وإنجليزي. لو بس تتابعنا انت مساهم ويانا في حفظ تراثنا الوطني.
فزاع بيت واحد من حبيب لك وريده، ضخ حبه بين دمها في المحاني عن 100 شاعر وعن 100 قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني. نام وأحلامك يا ملهمني سعيدة بعد ما حبك ترعرع فيك يا يعني. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو إنها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر.
قصيد فزاع
ومن دور لشورك عسى لاستشارك، شورك يكون أكبر سبب لارتياحه، ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك جريمة في دين الهدى والسماحة. والشعر حالة وأنا شاعر أمر بألف حالة، كانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابك. فزاع
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية. يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي وسالك الستر والتوفيق والعافية.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
يا حظه اللي يشوفك لتني عنده، حظه يشوفك لو إن كان اللي قاعبر، أو لتعيني عيونه وتنظرك مدى، وأشبع العين منك والوله كافر. يا حظه اللي يشوفك لتني عنده، حظه يشوفك لو إن كان اللي قاعبر، أو لتعيني عيونه وتنظرك مده وأشبع العين منك والولا كافه اتمد عينك وصل يا حيها مده ونظرة عيونك تلبي بالولا حاضر أرهيلك الشوق لين وصل حده والشوق واصل عيونك تلبي بالولا حاضر الشوق الشوق لا وصل حتى والشوق واصل معي وياك للآخر كردوا ودا يعيش القلب جو شاعري فاخر كن العمر في رفاهية وفي رغدة ويا كل الغلا والحب لك داخر صوتك كأنه مقام الكردوا ودا يعيش القلب جو في رفاهية وفي رغدة ويا كل الغلا والحب لك داخر والنور في طلت لي بالنظر ساحر بعد عنك والله ما اقدر اكبر شوفك ليتني عنده لو ان كان اللي قاعد عيونه وتنظرك مده واشبع العين منك والولا
الأولى منكم وفيكم الساعة 3 وقت الهايور في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية الهايور وهو الوقت اللي عقب الظهر وقبل العصر وانقلنا فلان هوير يعني ظهر بين الظهر المخر والعصر وإذا كان الغداء متأخر عن وقت الظهر شوي سموه غدا هيور وما يحبونه وايد لو العربنا عندهم طريقة يربطون بها البوش يسمونها الهيار يربطون بها يد لمطية وريلها بالتخلاف بحبل يعني اليد العثمة ويا الريل اليمنى ينصفون بها قوايم لمطية شرات ما ينصف وقت الهايور الظهر والعصر
وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله
اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له نعتز ونفتخر بأنك واثق منا. صغر نفسك خلانا نحب نسميك ونذكرك بو خالد، ومتيقنين أنك بتثاوب لنا. نفرح بشوفك، نفرح بطاعتك، ونفرح نكون دوم في الشوفة لك وللبلاد.
منكم وفيكم.
أنتوا جيل مهمة، تشرف بكم نحن، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها،
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
يا مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله في ساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد، متواجدين وياكم في هذا الاستديو مستمعينا لين الساعة 4 العصر. وطبعا كل اللي يتابعنا من خلال هذا البرنامج نقولكم نحن دائما ناخذ بشوركم ونتري رسائلكم ومشاركاتكم على 4477 رسالة نصية. كم بغيتوا تشاركونا؟ طبعا نحن يعني بدينا وياكم في هالسنة في حلقة جديدة ومستمرين إن شاء الله، بتلاقون شكل جديد للبرنامج، أكيد في فقرات جديدة، برد بعد على بعض الفقرات الجديمة، وأكيد دائما لازم ناخذ آراءكم في المواضيع اللي نحن نتناقش فيها. اليوم رمسنا في ساعتنا الأولى عن المشاريع، وخلنا نقول المشاريع العائلية أو المشروع الخاص، يعني أنت شو تفضل مستمعنا؟ تحب مثلا إذا بغيت أنك تدخل في عالم ريادة الأعمال أنك تبتدي في مشروعك الخاص وتكون مستقل في هالموضوع، ولا تدخل مثلا مشروع عائلي يكونون أهلك بادين فيه من قبل تدخل وياهم وتكمل في هالمشروع، أو حتى تاخذ خبرة وعقب تبتدي في مشروعك الخاص؟ نبغى نسمع آراءكم، اللي دخل في هالتجربة خبرونا عشان نحن بعد نستفيد، لأن شيء من الناس اللي يقولك أنا ما أحب مثلا أشتغل ويا أهلي، أو ما أدخل مشروع بادين فيه أهلي من قبل أو حد بادي فيه من قبل، أحب أستقل وأكون يعني في مشروعي الخاص. فشو الأسباب من وراء هذا الشيء؟ شو الأفضل؟ يعني هل أحسن أنك أنت تستفيد من خبرات وتجارب الناس في مشروعهم بادين فيه من قبل، ولا أنك أنت تبتدي من الصفر؟ ففي بداية البرنامج كانوا يانا الخبير المالي الأستاذ سعيد غانم السويدي، وطبعا طرحنا عليه بعض النقاط عن هذا الموضوع وأكيد استفدنا من خبراته. من بعض الأشياء المهمة اللي ذكرها، يعني من الأشياء الإيجابية أنه يوم تدخل مثلا في مشروع عائلي يكون شيء فريق عمل يكون مؤسس، أنت تاخذ مثلا تأسيس، تاخذ خبرات من هذا المشروع اللي أنت فيه، وعقبها تقدر أنك تبتدي مشروعك الخاص إذا أنت حاب. من الأشياء المهمة بعد أو الآليات أو الأساسيات اللي تخليك تختار، اللي هي توزيع المهام والإدارات اللي موجودة أصلا في هاي الشركة أو في هذا المشروع. طبعا مستمرين إن شاء الله في ساعتنا الثانية، بنتكلم عن موضوع ثاني اللي هو التشتت. يعني مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، شيء وايد من من الناس اللي عنده مثلا 50 شيء يسوونه في اليوم، يمكن عندك الأشياء المنزلية، عندك أشياء في الدوام، عندك ويا أهلك ويا عيالك ويا ربعك، وايد مهام يومية لكنك مو بقادر عليها، مثلا مو مرتبهم حسب الأولويات، فتبتدي في شيء وتفكر في شيء ثاني في الشيء الثالث، فيكون عندك تشتت وما تركز في شيء واحد. وبعد غير هذا، يعني الشيء اللي انت تشتغل عليه ما بيكون بنفس الجودة وبنفس خلنا نقول النتيجة اللي بتطلع فيها، لانك انت اصلا مو بمركز في هذا الشيء. يعني طول عمرنا نحن وبصورة يومية نحاول نخلي حياتنا احسن باي شكل من الاشكال، بالعمل، بالتعلم، بان نزيد دخلنا، نسوي علاقات اجتماعية وغيرها من الامور. ففي اشياء ايجابية وفي اشياء سلبية وحتى تحديات ممكن توقف قدامنا وقدام تحقيقنا لهاي الاهداف اليومية. أكيد غير هذا العوامل الداخلية والعوامل النفسية بعد تلعب دور كبير في هذا الموضوع. فمنها موضوع التشتت اللي خلينا نحن ما نقدر نركز في شيء واحد. غير هذا بعد، ترى على فكرة يعني في وايد من الناس يقولون ها شيء طبيعي، زين عادي إن نحن نشغل في وايد أشياء ويكون عندنا تشتت، صح هذا شيء طبيعي، لكن لازم نحاول نقضي عليه أو نركز أكثر، لأنه ما بيسمح لنا نحن ننجز الأهداف اللي عندنا بطريقة مبتكرة. غير هذا، ممكن للتشتت تكون له عواقب على المدى القريب وعلى المدى البعيد بعد، يأثر على علاماتك في الامتحان، ما تكون عندك القدرة أنك تجاوب بشكل صحيح بسبب التشتت اللي عندك. فش قايل يغير هذا التشتت الذهني أو يأثر على قراراتنا واستنتاجاتنا وحتى على الحلول اللي نحصلها للمسائل المهمة في حياتنا؟ اليوم بنحاول نفهم أسباب التشتت، شو قاعد نقدر نقلل منه ونزيد من تركيزنا في المواضيع اللي تشغلنا تدريجيا. بيكون ويانا إن شاء الله مستمعينا ضيفنا في ساعتنا الثانية الأستاذ علي عبد الله اليماحي. كان بغيتوا تشاركونا على 4477، فاصل وردي لكم تريونا.
عيال البلاد، عيال يا وين البر؟
الأرانب. الأرنب من الحيوانات الموجودة في بر الإمارات ويبالها، وشي من نوعين، نوع ذنيه طوال ونوع ذنيه عادية، وكل هاللونهن أملح، لكن بذنين أغمج عن ربيع شوية. غالباً ما يعيش في البقعة اللي فيها رمث ومرخ ويسوي بيته تحتهن. في الشتاء يظهر في النهار يرعى، لكن في القيض يرعى في الليل. يتحمل الحرارة والعطش، وإذا ما لجي ماء ياخذه من عيدان العشب عشان شي يعيش لو البقعة ما فيها ماء أو يبطي المطر. قالوا لقمت من ضب ولا شبعت من أرنب، لأن لحمه عصوايد.
حياوين البر.
فزاعة
بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحان. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر. درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه ويساوي.
قصيد فزاع.
اطمح تراضيني يا زين وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح. ما في هجر من اللي يسامح.
فزاع.
ومن دور لشورك عسى لاستشارك شورك يكون اكبر سبب لارتياحه. ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك جريمه في دين الهدى والسماحه. والشعر حاله وانا شاعر امر بالف حاله. كانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابه.
فزاع.
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
مرت أيام القنص حلوة عذية حلو جو الصيف من صبح العشية. يا طير مثنية على روس الأكلاع وكر الشجاع اللي ابتسامت عشوشة عزمك يزم السحب وجناحك شراع. كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح.
107.4
من فعلكم ساهمتوا في سمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي. اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص ونذكركم ما تملي.
الاولى منكم وفيكم.
انتو جيل مهمة تشرف بكم له. هذه حظ بلادكم بكم
لان نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى انتو امل هالبلاد انتو مستقبلها
وانتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا امل الملة.
حياكم الله ويا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا. طبعا نتكلم اليوم عن موضوع التشتت. يوم الواحد يكون عنده أكثر من شيء ومتشتت ومبعرف يرتب أموره ويتلخبط. شقايل نبتعد عن هذا الموضوع وشو من الأشياء الأساسية اللي لازم نحن نركز عليها. بنتكلم عن بعض الأبحاث اللي استوت. يعني في بعض الباحثين شافوا أن الأشخاص يفكرون في شيء ثاني غير اللي هم ياسين يسوونه. أو مثلا خلنا نقول أو الشيء اللي يفترض عليهم أنهم يسوونه مثلا كانوا في الدوام أو غيره يفكرون في شيء ثاني تقريبا نص الوقت. وتبين أن الاستسلام للتشتت مرة ورا ممكن يؤدي للضغط العصبي يزيد من الشعور بالتعاسة وبالاكتئاب. ففي بعض خلنا نقول الطرق اللي حاطينها في هذا البحث بنذكرها وإن شاء الله بعد بنستفيد أكثر من رأي ضيفنا في حلقة اليوم. من النقطة الأولى يقول التخفيف من الإجهاد القائم على اليقظة الذهنية. الحين شيء بعض التدريبات اللي تستوي عشان تخفف من الإجهاد اللي من اليقظة الذهنية الكاملة. غير هذا يحسن على الذاكرة ويزيد الحافزية والاستقلالية. نقطة ثانية التأمل لأنها تخليك أنك تدرك اللحظة الحالية اللي أنت موجود فيها. يوم تمارس التأمل طبعا تغير طريقة دماغك وطريقة التفكير. والنقطة الثالثة هي الحركة الواعية. الرياضة، المشي، التنفس المنظم، هذا كله يساعدك على التركيز الذهني. طبعا بيخبرنا أكثر وبنستفيد منه إن شاء الله في حلقتنا اليوم ضيفنا الأستاذ علي عبد الله اليماحي خبير التنمية البشرية. يا مرحبا بك وسهلا أستاذ علي.
حياك الله أستاذ أمل ويا مرحبا بجمهورك الكريم وحياكم الله جميعا وعسى سنة خير علينا وعليكم يا رب العالمين.
أمين يا رب. الله يحييك أستاذ علي وحابين نشكرك على تواجدك ويانا اليوم. يعني من الأمور اللي نحن كلنا نمر فيها أكيد، لكن ليش مرات نفكر في أمور وايدة ويا بعض وتتشتت أفكارنا وتداخل في بعضها؟ شو السبب؟
السبب الرئيسي ان كل واحد عنده عده اشياء في حياته. هل عندنا فينا واحد مركز عنده شغله واحده معينه بس ولا عنده عده اشياء؟ اذا قلت لي شغله واحده يجيب لي شخص واحد عنده شغله واحده. حتى الطالب اللي هو طالب اللي هو قاعد يفكر بس في دراسته وما عنده شيء غير دراسته، عنده لعبه وعنده هواياته وعنده واجباته الثانيه وعنده كثير من الاشياء قاعد يسويها. ما بالك في واحد بلغ من مرحله من العمر وصار عنده كثير من المهام وصار عنده كثير من الاشياء اللي يعني يعيش في حياته، الواجبات اللي عليه، بالاضافه الى السرعه اللي نحن نعيشها اليوم، سرعه غير طبيعيه. يعني المعلومه تمر عليك في وسائل التواصل الاجتماعي، عندك انواعها بكل انواعها، السناب شات، الانستغرام، تويتر، عندك الواتساب، التليفونات، اتصالات، الرسائل، الايميلات، هذه كلها وانت بس ما عندك شغل غير الوظيفه بعد ومهامها واعتباراتها وامورها الثانيه. فما بالك وانت تعيش في هذا المجتمع وانت انسان واحد وعندك كل هالمشاغل هاي حولك،
صحيح
اكيد راح تكون هناك مشتتات.
نعم، هل من الاسباب استاذ في البدايه انه ممكن يكون سبب وراثي ولا لا؟
والله ممكن يكون سبب وراثي ده، يعني التشتت وبعض الأحيان يقول عدم التركيز، وهذا ممكن يكون له أسباب وراثية. وفي دراسة أنا قريتها أن درجة كبيرة منها بالوراثة، درجة كبيرة منها بالوراثة، لذلك الإنسان ممكن يكسب هذه الجينات، ممكن يكون عنده نوع من هذه المسببات. لكن البيئة أيضا تؤثر، البيئة اللي هو يعيشها، نمط حياته أيضا يؤثر عليه، الناس اللي يعيش معاهم يعني يأثرون عليه بشكل عام، التأثيرات من كل مكان ومن كل صوب ممكن تأثر على الإنسان.
نعم، شيء من الدراسات أستاذ تقول بأن التأمل يساعد على الإيجابية والتركيز، فبرأيك هل صدق التأمل ممكن يساعد على التقليل من التشتت ولا لا؟
صحيح، التأمل هو شو عبارة عن، إحنا نتكلم عن واحد، التأمل هو عبارة عن تركيز الذهن في شيء واحد. لذلك احنا نقول دائما اذا انت ركزت على شيء واحد في اي مجال من مجالات الحياه راح تبدع فيه. وانا دائما احب اوجه نفسي وغيري ان مثلا اذا انت شفت عمرك مش يعني عندك كذا شيء في حياتك وكذا، ارجع الى شيئين اساسيين، ارجع الى قراءه القران بتدبر، وارجع الى الصلاه بخشوع. راح تشوف عمرك كيف يجمع الله عليك الأمر كله، يعني خلي بدل ما أنت تكون متشتت وضايع وكذا، إذا أنك تشوف نفسك قاعد تركز على أشياء فعلا تفيدك. وعلى فكرة يعني أنا من تجربة شخصية، أن واحد من الشباب يوم من الأيام سألني قال لي استاذ علي عندي أنا نوع من أنواع عدم التركيز وكذا، فقلت له ادخل في الصلاة وصل بخشوع، صل بخشوع. قال لي أنا أصلي، قلت لا، صار بخشوع يعني لازم تعطي كل شيء حقه، من ركوع، من سجود، من قراءة، من غيره، راح تشوف قوة تركيزك واجتماع قلبك على الشيء هذا. فالناس تقول التأمل، وإحنا نقول التأمل ممكن يكون مفيد، وعندنا إحنا بعد أشياء ثانية ممكن تساعدنا على قوة التركيز والحضور الذهني القوي.
نعم أستاذ، كيف ممكن أن التشتت الذهني يأثر على حياتنا بشكل عام، وهل أصلا له إيجابيات ولا هو بس شيء سلبي؟
الحقيقة أن تأثير التشتت على حياتنا بشكل عام سلبي بشكل عام. ليش؟ أنت الحين قاعد تتكلم في موضوع عن مثلا في الإذاعة عن موضوع التشتت، فجأة تتكلم عن موضوع ثاني في مكان ثاني في بعيد تماما، كيف الكرة مثلا، فأنت في بالك أشياء ثانية، وعقب ترد مرة ثانية تتكلم مثلا في موضوع آخر، تتكلم مثلا عن العلم وغيره، فأنت ضيعت كذا شيء لأنك تتكلم في عدة أشياء بدل ما أنك تركز الموضوع. وعلى فكرة ترى كل ما كنت أنت مشتت ذهنيا يبين حتى على طريقة كلامك، حركاتك، طريقة تفكيرك، وطريقة عرضك للمواضيع أيضا. المواضيع بشكل عام الإنسان المركز تحصله مركز على مواضيعه ويتكلم فيها بترتيب وتنظيم، هني تقدر تقول أن الإنسان كان مركز، كان محضر جيد. أما الإنسان اللي تشوفه مثلا حضر معك ومش مركز تماما، كلمة عقولتهم إحنا نقول كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، صعب إنه تفهم عليه شو مقصده من الكلام اللي قاعد يقوله، فأنت تقعد ضايع من بينه. لكن لما تشوف الشخص مركز في كلامه، مركز أولوياته، مركز في حياته، راح تشوفه حتى منطقيا وهو يتكلم معاك راح مقنع، لأنه قدر إنه يخليك أنت تركز معه الكلام اللي قاعد يقول لك إياه، ويوصل معاك نتيجة معينة. هذا بالنسبة لي سؤالك عن إذا كان هناك هل هو سلبي أو إيجابي؟ قلنا هناك سلبي. هل في إيجابيات؟ والله أنا قريت صراحة معلومة أنه في إيجابية لكن ما قنعتني صراحة. يقول أن مثلاً الإنسان اللي عنده مثلاً بعض عدم التركيز ممكن يدخل في نوع من التركيز اللي هو يقدر يركز على مهام وظيفية معينة. بس حسب ما أنا شفت يعني من خلال نفسي ومن خلال الناس اللي حوالي شفت أن ببالين كذاب، فمن الصعب أنك تقدر تركز على عدة أشياء في نفس الشيء. وذلك أنا دائماً أقول حتى قريت كتاب من زمان يتكلم عن نقول المالتي تاسك أو المهارات المتعددة عند الشخص اللي يقدر يسوي أكثر من مهمة في نفس الوقت. الحقيقة أن هذه المعلومة حسب ما قلت المعلومة غير صحيحة، والمعلومة تقول أن الشخص اللي يقدر يشتغل أكثر من مهام ما هو إلا أنه وقف مهمة معينة عسب يشتغل في مهمة ثانية. يعني ما يقدر الإنسان يسوي عدة مهام في نفس الوقت إلا أنه يسوي يسمونها يوقف في المهمة اللي قاعد يشتغل فيها ثم ينتقل المهمة الثانية ثم مرة ثانية يرجع للمهمة اللي بداها من قبل.
هل يعني خلينا نقول التشتت الذهني استاذ ممكن يسبب أمراض لا سمح الله للإنسان؟
هو ممكن يشتت، ممكن يسبب أمراض، وهو ممكن يكون نتيجة أمراض كذلك. ممكن يسبب أمراض، نعم. الإنسان اللي تشوفينه مثلاً مشتت يعني يفقد الثقة في نفسه. كيف؟ لو جيت قلت لواحد مثلاً خلص الموضوع الثاني، هو صار بيخلص الموضوع، وإذا بيدخل في موضوع ثاني بحكم أنه هو عنده عدة أفكار مترابطة داخلها مع بعضها البعض، وصل لمكان معين وحتى نسى الموضوع اللي مكلف فيه. هذا يأثر عليه لما يكثر اللوم عليه، عقب يبدأ يفكر في نفسه يقول أنا ضعيف الذاكرة، أنا إنسان ضعيف الذاكرة، أنا إنسان غير مركز، أنا إنسان كذا، أنا إنسان كذا، عندي مشاكل مع الناس، عندي كذا. والسبب الرئيسي في هذا كله وين؟ هو الشتات. فممكن يقع في أمراض ثانية حتى من اللوم الذات، أمراض ممكن تكون حتى توصل أمراض نفسية إذا هو بدأ يعني يدخل فيها، والسبب كله عدم التركيز والشتات في المواضيع اللي يتعامل معها في حياته اليومية.
يعني معناته حتى مجتمعيا ممكن تتأثر على علاقاتنا ويا الناس.
بلا شك، بلا شك الإنسان يعني لما يقول لما واحد يفقد ثقة بنفسه أكيد يفقد ثقة في الناس اللي حواليه، وكذلك حتى الناس لما يشوفون شخص غير مركز صراحة ما يثقون فيه الثقة يعني مطلوبة، فتحصل دائما يعني في لوم، تحصل دائما في نقص، تحصل دائما هو بعيد عن التأثير في حياتهم. وبصفة عامة الإنسان الناس يعني بشكل عام يحبون الشخصية القوية، يحبون الشخصية المركزة، الشخصية المنتجة، الشخصية اللي يعتمد عليها.
أستاذ وصلتنا رسالة يعني مثلا تقول أن أنا من الناس اللي يتشتتون لأن عندي وايد مسؤوليات. أنا بغيت أفرق اليوم أستاذ، يعني مو بمعناته وصحح لي إذا مثلا كانت عندي مسؤوليات أو كانت عندي وايد أمور أعتبر إنسان مشتت. ممكن تكون عندي هالأمور لكن لي طريقة في ترتيب أولوياتي، يعني مو بشرط أن مثلا أنا مشغول أو عندي وايد خلينا نقول مسؤوليات معناته أني أنا إنسان متشتت دائما. هل هالكلام صحيح ولا لا؟
كلامك صحيح 100%. أن الإنسان أصلا إنسان مشغول، سبحان الله ما في إنسان فاضي، حتى اللي تشوفه فاضي في بعضه قاعد بحور يمكن أموال تضرب، أموال تضرب داخله، هي حقيقة. لكن طريقة تعاملنا نحن، أنا مثلا من الأشياء اللي يتني مثلا أحد الأشخاص يقول مثلا عنده ضعف ذاكرة، وجهته إلى طريقة كيف أنه يبدأ يكتب، يكتب مهامه اليومية المطلوبة منه، أي شيء يكتبه مطلوب منك، واحد أو مهمة واحدة مهمتين ثلاث أربع عشر اكتبهم، ولما تبدأ تخلص شوف كم إنجزت منهم في اليوم. وأمس من فترة من كم يوم نتكلم مع الموضوع هذا قال لي والله إن نفعتني هالنتيجة اللي خبرتني فيها، الطريقة خبرتني فيها كانت لها دور أثر كثير في أني أنا أعالج نوع من الضعف، نوع من النسيان، نوع من عدم التركيز، نوع من الشتات. فكتابة الأشياء، كتابة الأمور، الأولويات قاعد تصير معك في حياتك مهم جدا أنك ويساعدك على أنك أنت تطلع من هذا الشتات. كثير من الناس يقولك يا أخي أنا بعور راسي بكتب. أنا تصدقون أستاذة يعني من الأشياء تعلمتها وأنا صاير الجمعية، وأنا صاير الجمعية تعلمت أني أكتب الأشياء ويا بعض، يعني مثلا الخبار أحطهم مع بعض، الحليب أو الجبن الأجبان اللي محتاج أشتريها من الثلاجات أحطها مع بعض، المثلجات والمجمدات أحطها مع بعض، الأشياء الخاصة في النظافة أحطها مع بعض، كذا ما أتشتت أبدا. قبل بداية قبل ما أرتب أولوياتي وحياتي، ترى نحن تعلمنا كل هاي كلها علم. الإنسان ما يستحي إنه يقول يوم من الأيام كان مش متعلم ثم تعلم. فكان عندي نوع من الصراحة مرة بالشرق ومرة في الغرب بالعربانة، مرة أسير هنا وعقب أنسوي قطعة
يعني حتى لو حاط لو حتى لو حاط لستة في الجمعية بتصير وبتتشتت ومو بعرف وين تصير.
إيه بس أنا الحمد لله رب العالمين أنا لأني معود عيالي خاص يكتبوا لي كل شيء، وحتى كتابتهم لما يرسلوا لي إياها يرسلوا لي بالترتيب، فأشيلها من الواتساب أحطها في النوت وأبدأ أشتغل معاها وحدة وحدة، أي تاسك خاصة أحط عليه إنه دان أو تم، ثم بعد ذلك أرجع الأشياء اللي ما حصلتها أحاول إني أدورها، إذا ما حصلت أدورها في جمعية ثانية. فهاي ساعدتني حتى شوف مع إنه موضوع بسيط جدا اللي هو عملية ذهابك أنت إلى الجمعية. ليش هذا كله؟ لان انا عارف ان وقتي ما يكفيني، الوقت اللي انا بسير في الجمعيه واجبي اني كاب وكرب اسره لازم اني انا بعد يكون عندي مهام، يعني ما يصير اعتمد على غيري والله يصير خلص الامور خلص الامور، لا انا اخلص الامور بطريقه ايجابيه، اعود حتى عيالي ساعات اعطيهم بعض المهام بين فتره وفتره اقول لهم سيروا اشتروا الشيء الفلاني او مثلا ادخلوا الجمعيه وخذوا، لكن هذا كله يعتمد على الطريقه اللي انت علمتهم عليها في الشراء او حتى ترتيب الاشياء معه، ما بالك في الامور الثانيه.
صحيح.
العقل استاذ امل، العقل دائما يعني انا دائما هناك يقولون يعني ليس هناك انسان ضعيف الذاكره، مع انه موجود يعني، لكن القصد منه ان الانسان ما يقدر يستدعي المعلومه في الوقت الصحيح. والسبب في هذا ان لو تاملنا العقل هذا كانه غرفه، الغرفه هاي لو انت كل شيء رميته فوق بعض ما راح يعني صعب انك انت تطلع الاشياء اللي تبغاها في اللحظه اللي تحتاجها، فما تقدر تستدعيها في الوقت اللي تبغاه. نفس الشيء العقل، نفس الشيء المخ، اذا انت حطيت المعلومه بدون ما تحطها في المكان الفلاني او بدون ما تربطها بحدث معين او بمكان معين وانت تتذكر حطها في المكان هذا، صعب عليك استرجاع المعلومه. لذلك احنا نقول الانسان اللي يقدر يسترجع المعلومات في الوقت المناسب بالطريقه الصحيحه هو انسان منظم، لانه قدر يحط المعلومه في الوقت في مكان معين يرجع لها في الوقت اللي يحتاج لها، ويقدر من خلالها انه يعني يحافظ على هدوءه، يحافظ على تركيزه، يحافظ على قوه عقله، يحافظ على التواصل كذلك ايضا تواصل الخلايا العصبيه في عقله، لان التركيز والحفظ والاسترجاع يقوي هذا الجانب.
صح، يعني هاي من أكثر الأشياء اللي تساعد اليوم هي كتابة الأشياء أو كتابة خلنا نقول أهداف، خاصة لو كانت يومية. وطبعا كل هذا يجيب التعود، يعني الواحد يعود نفسه. حابين نشكرك أستاذ علي على كل نصايحك الطيبة اللي تقدمها ويانا في البرنامج، ما قصرت.
يا مرحبا بكم، والشيء اللي بكم عليه أن لازم نبعد عن التوتر والخوف والقلق، لأنه أساس من أساسيات ضعف الذاكرة وضعف التركيز. والله يسعدكم، وأنا دائما سعيد أكون معاكم، وأشكرك أستاذ أمل على الاستضافة اليوم، وكذلك إن شاء الله نكون خفاف عليكم في هذا اليوم. الله يبارك فيك.
ما قصرت ويانا، بيض الله وجهك أستاذ، شكرا لك.
وجهك بيض، جزاك الله خير.
الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا الكرام، الأستاذ علي عبد الله اليماحي خبير التنمية البشرية في موضوع التشتت اليوم. يمكن ذكرت دائما يعني هاي النقطة وايد أتذكرها، موضوع المفكرة أيام المدرسة، ما أدري الملاحي موجودة ولا لا، بس اللي يتذكر كانت عندنا مفكرة الواجبات، وكنا كل يوم نكتب، يعني هي مقسمة بالأيام وكل يوم نكتب شو الواجبات اللي عندنا وشو الامتحانات اللي عندنا. يمكن هاي من أهم الأساسيات اللي علمتنا وأثرت فينا لين الحين، وفي منا اللي كبروا ولين الحين عندهم هذا الدفتر الصغير اللي يكتبون فيه كل الأشياء اليومية وكل الأهداف وكل الخطوات اللي لازم يتخذونها يوميا. يعني هاي من الأشياء اللي شخصيا أحب أني أرد أتعود عليها حتى، أو أكتب كل شيء عشان ما أتشتت. إن شاء الله فدناكم في هالحلقة، مستمعينا قصر وياكم الدوب وكنا خفيفين عليكم، ترياكم باكر إن شاء الله في حلقة جديدة من الساعة 2 وقت العطلة ولين الساعة 4 العصر. كنت وياكم أختكم أمل الملة في أمان الله.
عيال البلاد،